كذلك لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على أنبياء الله ورسله وصلاة وتسليما على النبي المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. وصل اللهم على علي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد وعلى الأئمة المعصومين من ذرية الحسين وعلى مولانا صاحب العصر والزمان وشريك القرآن. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد ورد في الحديث أن لأهل التقوى علامات: صدق الحديث، وأداء الأمانة، والوفاء بالعهد، وبذل المعروف، وحسن الخلق، وسعة الحلم، واتباع العلم. هم الأغنياء، ما أغناهم القليل من الدنيا. إن نسيت الخير ذكروك، وإن عملت به أعانوك. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة إمامنا علي بن الحسين زين العابدين وسيد الساجدين، الذي يقول فيه وفي أئمة الهدى رسول الله: إن أهل بيتي أمان لأمتي. وهذا قول يمتد: إن أهل بيتي أمان لأمتي، سواء كان في زمنهم أو بعد زمنهم أو إلى أن تقوم القيامة ويرث الله الأرض ومن عليها. وكذلك يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: أنا وعلي والحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين معصومون. هذا ما نقله ابن عباس، ونقله كثير من رواة المسلمين وفي كتب الخاصة والعامة. أنا وعلي والحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين معصومون، وبالتالي معنى أنهم يمثلون المشروع الرباني، وبنفس ما يقوم به النبي من عملية الحفاظ على التجربة الإسلامية وكذلك معالجة الظروف والانحرافات التي تحصل بين آونة وأخرى، هو هذا يبقى دوره، يعني الدور الرئيسي للنبي والأئمة أن يوصلون التجربة، يحافظون عليها، يعالجون المشاكل الطارئة. هذه القضية مهمة ربانية لا يتخلى عنها النبي ولا يتخلى عنها الإمام، قد تتغير، قد تتبدل، تتنوع، ولكن الهدف الرئيسي هو واحد: حفظ التجربة والدفاع أو معالجة المشاكل الأخلاقية والاجتماعية والسياسية والفكرية اللي تحصل عند الناس بالمجتمع. وهذا الدور للإمام المعصوم لا يمكن أن يتخلى عنه، لأنه هو تكليف من الله ومعرفة من الله بأنه هو الذي يحمل هذه المهمة، مو مثلي ومثلك. أنا يمكن إذا أصيبني مصيبة أو تؤخذ أموالي أو يؤخذ بيتي أو يؤخذ موقعي، ممكن أن أتخلى وأجلس في بيتي، ولكن الإمام قد يتخلى عن موقع سياسي كما تخلى أمير المؤمنين من أجل الحفاظ على الأمة، ولكنه لا يتخلى عن المسؤولية الشرعية. وبالتالي كل نظرة إلى أئمتنا، إلى الإمام السجاد، على أنه بعد حادثة كربلاء ابتعد واعتزل، وربما نصور أنه مارس الدعاء فهو نمط من الاعتزال، لا، الإمام مبيدا، وهذا أمر رباني. لو لم يكن أمر رباني لما وقف الإمام السجاد أمام عبيد الله بن زياد بن كوفة وفي تلك اللحظات، وهو يقول حينما يسأله: أليس قد قتل الله عليا؟ قال: لا، كان لي أخ وقتله الناس. قال: أو بك جرأة علي؟ وبالتالي الإمام على نفس منهج دار، ما تخلى، احنا نتصور تخلى، احنا حينما نضعف نستدل بظاهرة. في مجلس يزيد ما تخلى، حينما دخل إلى المدينة ما تخلى، وبالتالي هي مسؤولية شرعية. يلاحظون الواقع بالأمة، يعني الآن الأئمة شافوا الانحراف الأول، وربما بعض الناس سكتوا باعتبار ربما الانحراف كان في بدايته أنه موقع أخذ منه، بس هذا الانحراف هم لاحظوه، بدأ عند الخليفة الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم إلى بني أمية، بدأ الانحراف يكبر ويتسع. ولذا أمير المؤمنين في زمن عثمان حينما رأى أن القضية يصاب بها قلب الحقيقة وقلب الدين ما سكت. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ما سكت، الإمام الحسن ما سكت، زين العابدين. فلا يتصور الإنسان حينما يصاب بفهم قاصر أو بخوف أو بيأس أنه الإمام هم قاعد بيته، لا، ما قاعد بيته. أصلا الإمام استغل فرص أكثر من هذا، وهو أنه يمشي بالسوق ويثير قضية كربلاء، لأن الإمام شاف الانحراف اللي بدأ بالصدر الأول بدأ يكبر 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 يكبر،
وإلى رأس الحسين على رمح ويمشون به والناس يباوعون بين من يبكي همسا وبين من يسكت وبين من يفرح. تصور النبي الذي هو جاء بالدين وجاء بالرسالة وجاء بالإسلام وإذا رأس بنت نبي بنت النبي يرفع والناس سالمة. هاي تمر الظروف مرت بينا لما مرت بينا مرت في كثير من الظروف لما أريد نبقى بس بذاك التاريخ لأن من على من منهجهم نفس الشيء. سيد أحمد باقر الصدر مرت في هذا حينما جاء به إلى النجف والناس ساكتون لأن الحالة يصاب المجتمع بشيء من الخوف ويصاب بشيء من الرعب من الحاكم وبالتالي تنتهي قضية أساسا يتحول الدين إلى فظاهرة أنت صلي وصوم ما حد يمك وحج وزكي وما حد يمك. فحينما رأى الإمام زين العابدين أن هذا الخليفة اللي هو باسم الإسلام والناس وياه وبعض علماء السوق وياه مرة يهدم الكعبة ومرة يقتل الحسين ومرة يدخل على المدينة هذا اللي ترى من أبرز القضايا اللي ذكروها. أما المنهج العام أولا ما ترك واحد من أتباع أهل البيت وأنصارهم وشخصياتهم ومحبين أمير المؤمنين إلا ولاحقوه تحت كل حجر ومدر فقتلوا يهدموا عليه داره يقطعوا عنه العطاء. إذن الإمام مسؤوليته ليس الخوف ولا يختار القضية لا يختار القضية الأصلح قد تكون إجا شاف الأمة هاي حالتها أن رأس الإمام حسين يرفع ومساكتين شلون يعالج كيف يعالج هذه المشكلة كيف يبني لأنه أهم شيء الإنسان إذا سلبت إرادته وتفكيره وقدرته ووعيه يبقى هيك جثة هامدة ويستخدمه قد الظالم من حيث لا يشعر كما كثير من الآن حينما تقال بعض القضايا الناس ما يدرون ساكتين وبعضهم مو بس ساكت لا يعين على الباطل يعين على المنكر. فإذا الإمام انطلق من أجل إعادة شخصية الإنسان المسلم الذي حاول النبي أن يبنيه. طبعا هذه القضية أولا منين إجت؟ أولا إجت الثقافة صارت بأيادي غير أمينة فبدأوا يربوهم بهذا الاتجاه. الشيء الثاني العلماء يقولون بدت الفتوحات وبدت الفلوس والأموال وعادة الأموال يعني تؤثر على الناس ما يكون المستفلس يفكر شكل واللي يجيب المتروس يفكر شكل يفكر بمصالحه يفكر في رياساته يفكر دنانيره يفكر بالبنك يفكر بفلان وهذه طبيعية. وفي الغالب أنه هذا ما جرى الفتوحات انفتحت وصار عندهم شعور بأنهم أفضل بشرية وأنهم يفتحون الآفاق والأموال تأتي إليهم حتى راحت الأموال للمدينة وإلى مكة وكل واحد صار عنده راتب من هاي الأموال مال الفتوحات. فبعد الوقوف مع الحسين بيصار الضريب كثير ضريبة الموت ضريبة خسارة المال والمال بعض مرات ترى أعز من الجسم الإنسان. ولذا الله سبحانه وتعالى بالجهاد يقول يجاهدون بأموالهم وأنفسهم أول ما بأموالهم. إذن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يعالج مشكلة اجتماعية قد دب اليأس والخوف. ولذا ما ينبغي الإنسان المؤمن اللي على مدرسة أهل البيت أن يصاب بيأس يقول والله المجتمع ما يصلح موظف بالدائرة يقول والله الدائرة ما تصلح مفلان يقول أنت هذا تكليفك. أكو استفتاء للسيد السيستاني الله يحفظه في هذا المجال يقول يحرم على الموظفين التخلف عن أداء واجبهم. الباقين يتخلف خلي يتخلف كما يحرم عليهم تجاوز القوانين الرسمية
كما يحرم عليهم أخذ المال وما يأخذه الموظف بأي شكل من المراجع فهو سحت حرام،
لأنه أنت لا تجيب موظف يقول لك أنا ما أقدر أصلح.
لا صلح، فكر أنت وياك ثاني وياك ثالث، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. وبالتالي لا ينبغي لمن هو على مدرسة زين العابدين ومدرسة الإمام والنبي أن يصاب بشيء من اليأس من المجتمع أو من الإصلاح أو مواجهة الفساد أو مواجهة الانحراف أو مواجهة الكفر أو مواجهة أي تحديات تواجه الإنسان المسلم. هذه هي مدرسة زين العابدين، ترى مو مدرسة خوف ولا مدرسة قعدة. ولذا شوف الدعاء مال صاحب السجادية مو دعاء مال خايف، لا، دعاء مال يتحدث مع الله: إلهي من لي غيرك، يعني يقول حتى لو المجتمع عافوني بقيت أنا فأنا أعتمد عليه. أسأله كشف ضري. وبالتالي هذا الدعاء مو دعاء مال نوم، مو دعاء مال كسل. شوف كلها أدعية يعني تتوفر على المعاني الفكرية والاجتماعية والأخلاقية والسياسية والدينية وفي كل مجالاتها، وبالتالي تتحول إلى مدرسة فكان زين العابدين. وهذا ترى جزء واحد، هذا جزء واحد من هذه المدرسة، يعني سواء عن صحيفة السجادية أو رسالة الحقوق أو مواقف الإمام أو خطابات الإمام، بحيث ما يقعد الإمام دخل للمدينة وودع على هذا الشاعر بشر بن حظلم وقال له ادخل إلى المدينة وانعى الحسين. مو مكسور، مو خايف، هذا حجم ما الواحد خايف، هذا ما الواحد يخطط زين. ودخل الداخل وهو ينادي: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين. تعالوا ابكوا، تعالوا تعلموا أحدكم، تعالوا شوفوا الواقع، تعالوا شوفوا الواقع شلون سيء، تحركوا، تحرك في منطقتك، في مضيفك، في دائرتك، في مؤسستك، في حزبك، في تجمعك، في مرجعيتك، في كل واحد يتحرك، وإلا مو الباطل والعياذ بالله. يعني توصل إلى مستوى خطيب خدم المنبر وعشناه وإحنا أطفال هنا في الناصرية وسكن في بيت هذا المرحوم الشيخ عباس، تعلمنا على يديه وتعلم عليه يجي مجموعة من الأطفال يجون يسبون بين الحرمين ويلعنون الوالد والناس سكوت. فشوف إذا صارت باكر ينالون السيد السيستاني، ينالون المرجعيات، ينالون الدين، والآن قاعد ينالون وإحنا ساكتين. لا صحيح، لا هذا حق وهذا باطل، هذا صحيح وينبغي أن يقول إنسان. ولذا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه حينما قامت الشام بقيت 1400 سنة هاي الكلمات والخطب ترن في مسامع التاريخ تعبر عن مدرسة ليس من شأنها الخضوع ولا الاستسلام ولا الانقياد لغير الله سبحانه وتعالى. هذه هي مدرسة زين العابدين، وهذا هو زين العابدين، وعنده الكثير الكثير، لأن رسول الله قال عنه بأنه معصوم: أنا وعلي والحسن والحسين وتسعة من أولاد الحسين معصومون، أرادهم الله بهذه المدرسة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وخطبائنا أن يوجهون الأضواء على هذه السيرة المباركة وعلى هذه الحياة الطيبة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر.
صل على محمد وآل محمد.
صلاة وتسليما على رسول الله ومن والاه وعلى الهداة الطيبين. اللهم صل على علي المرتضى وفاطمه الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد، وصل اللهم على السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري، وعلى مولانا المهدي المنتظر. عجل اللهم تعالى فرج عباد الله، اذكركم ونفسي بتقوى الله، حيث يقول المولى: ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولا بد الإنسان في استراتيجيته وفي نهجه أن على أقل تقدير أن في نفسه ينكر المنكر، وفي نفسه يعرف أن هذه كبائر وأن هذه محرمات، لأن كثيرا من المنهج الاتكالي هو الذي يجرأ أصحاب الباطل. يعني أمير المؤمنين يقول: عجبت لتفرقكم عن حقكم واجتماعهم على باطلهم، مشوية على باطل وانت هواية على حق. وبالتالي من القضايا التي تثار في هذه الأيام وفيها تجرؤ، ما يكتفون بقضية ليش حرموا الخمر، سمرة يجي يناقش ويقول: هذه الظاهرة ينبغي أن تعالج، ينبغي أن تكون لها مؤسسات ودور وثقافة لإزالة هذه الظاهرة من مجتمعنا. لا، نواب، هذا حكي نواب في البرلمان. واحد يقول: نص، معظم الشعب العراقي يشرب الخمر. واحد يقول: أهل الجنوب قاعد يزرعون مخدرات وخشخاش، فيردون يمشون المخدرات مالهم فيمنعون الخمر. يتهم الجنوب. واحد يقول أنه: يا ناس انتبهوا، ترى اليوم منعوا هذا، باكر يمنعون بيوت الرذيلة والعهر. يعني هذا خايف قاف يصدق قانون أن يمنعون بيوت الدعارة. هذا عضو برلمان بالأمس يقول: ترى اليوم حرموا عليكم الخمر، باكر يمنعون بيوت العهر والدعارة. هذا المنهج، نحن مع المنهج الذي يفكر بشكل. هذه القضية حدثت في كثير من الدول وأرادوا أن يعالجوها، عالجوها بطريقة وأخرى، بس الآن أنت ما تسمع صوت العلاج، صوت العلاج خافي ومختفي، وإنما تسمع فقط صوت الباطل. شوف الانترنت متروس، طبعا كله وراء الانترنت، لأنه ما عنده صراحة يجي واجه المجتمع من وراء الانترنت. فأقول: ينبغي على المؤمنين دائما حينما يكون موقف، أنت عندك موقف، أقول هذا منكر. هسه مرة ما أقدر بقلبي، ومرة بلساني، ومرة أستطيع أمنعه بتشريع، هذا واجب علينا جميعا. أما أن يصير إحنا ما عندنا هيك، يعني أنت ألف وأجزية ما لك قيمة، وأربعة خمسة لازمين انترنت هم لهم قيمة. ويتهم الشعب العراقي كله، يقول: ومعظم الشعب العراقي يمارس أو يشرب الخمر. فضروري المؤمن أن يكون له موقف في كل هذه القضايا، بس موقف الشريعة المقدسة
موقف وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
هذا الأمر الأول.
الأمر الثاني أن مقاتلين وناسنا وقواتنا وبلدنا اليوم هو الأساس يواجه تحدي كبير ويواجه قتال، وبالتالي الله سبحانه وتعالى كما أمر بالجهاد بالنفس جزاهم الله خير أمرنا بالجهاد بالمال ولو باليسير ولو بألف دينار ولو بشيء بسيط، لا تتوقف عن أن تكون مشاركا في هذا الجهد. ولذا الإمام في دعاء يقول اللهم ومن خلف غازيا في أهله اجعل له أجرا بأجر ومثلا بمثل. يعني أنت لا تتردد لما تحط لك ألف أو الله رزقك حينما تضعه في دعم القوات ودعم الحشد وإيصال المساعدات بكل ما جرى على البلد حتى المهاجرين. ولله سبحانه وتعالى، ولذا الله يحفظ السيستاني يقول من تدفع للمهاجر لا تقول له أنت شيعي لو سني، هو هذا إنسان وقع عليه بلاء من أي فئة ومن أي طائفة، ومنهجك أنت أيها المؤمن الموالي هو أنك لا تسأله، إن لكل كبد حرى أجر، كل كبد حرى حتى لو كان حيوان.
هذا الأمر الثاني.
الأمر الثالث الجانب الأمني هو مهم وضروري، ونقول لإخواننا في أمن المحافظة متوقع الدواعش، احنا عندنا أشياء كثيرة وعندنا سجن، ومتوقع أن يعملوا أشياء في كل مدينة لأنه عادة حينما يخسرون يقومون بهذا الفعل. وبالأمس كان مما يصف له عملية، وهذه ينبغي أن تكون درس، بحيث مجموعة مرة يقولون عصابات ومرة يقولون داعش يدخلون على مطار البصرة وجايبين وياهم الشاحنات وينقلون كل الأشياء ويأخذون سلاح الشرطة. هسه أكو تواطؤ وياهم أو ماكو تواطؤ، بس فيها موجودة. وين الآن لما تسأل على الشرطة وعددهم، تسأل على الجيش وعددهم، تسأل على الحشد وعددهم، هذا معنى أنه ما مقسم الأشياء. أنا قلت لبعض الأخوة قلت لهم المناطق قسموها حتى يصير هذا على فلان فرقة وهذا على فلان وحدة وهذا على فلان شرطة، وهم يستعينون بالناس والناس مستعدين حينما يجدون من يسألهم مستعدين أن يحمون بيوتهم ويحمون المدينة ويحمون كل هذه القضايا. فأنا أقول مو عامة، يقعدون اللجنة الأمنية العليا هالشكل 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 كان اختراقات منه، هو يأخذ الحذر من مأمنه. لا، قسموها، هاي السيف والصيراي والشرقية والعروبة والفلان منطقة، هاي عليكم انتم. باكر إذا صار شيء أنت مسؤول. ما معقول مطار كلهم نايمين، لما تسأل احتمال يطلع خد عدد كبير 400-500 احتمال حماية المطار، شلون طبن 10 شاحنات ويقودهم بيك اب ويطبون يكتفون بعض الشرطة ويأخذون السلاح وينقلون مكيفات وينقلون أشياء وينقلون كراسي؟ هذا شو هذا؟ لأنه هاي الجهة على أقل تقدير لو أعطي جهة مسؤولة أجيبة أعلمك أنت وين بالليل نايمين قاعدين، مخوانكم قاعد يقاتلون هناك، مخوانكم قاعد يذبحون، مخوانكم قاعد يجاهدون، تقطع أوصالهم من أجل دفاع البلد، أنت هنا ونايم. فتقسيم المناطق والأقضية والنواحي على تعال أنت وفلان، أنت مسؤول أمنيا هاي ناحيتك، هذا قضاءك، هاي منطقتك، أنت مسؤول أمنيا، إذا صار بها أي اختراق أنت محتفظ. في غير هذا أنا أعتقد والناس مستعدين للتعاون بشكل غير طبيعي. أكرر قضية تسابق الدوائر بالمشاريع الذاتية، الانتباه أيضا إلى قضية الإشاعة ودورها وأسلوب الأعداء فيها. عادة بعضنا يتكبرون الأشياء فانتبهوا للقضايا. وهنالك جهات بدأت تشتغل من اليوم، يعني الآن داعش يروح هم يخططون لقضية أخرى. أكرر هذه النقطة التي ذكرتها في الخطبة الأولى وأختم بها عن السيد سيستاني في فتاواه: يحرم على الموظفين التخلف عن أداء واجبهم. واحد، يحرم عليهم تجاوز القوانين والقرارات الرسمية. اثنين، ما يأخذه الموظف من المراجع من المال سحت حرام. أجارنا الله وإياكم من السحت ونفعنا بالجمعة والجمعات، وشاهد ومشهود، فإن شاهد ومشهود فيها أيضا الجمعة، وحافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى أيضا صلاة الجمعة. نفعنا الله وإياكم وجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأكثر. أقم الصلاة يرحمك الله.